لنتخيل هذا المشهد معاً، فهذا الموقف مر به الكثيرون. حاسوب محمول موضوع على المكتب، وهناك مهمة تتطلب معالجة 100 صورة بصيغة عالية الدقة.
وتطبيق فلاتر ذكاء اصطناعي معقدة عليها، صحيح؟
بالضبط. يبدأ الحاسوب بالعمل، وفجأة ترتفع أصوات المراوح وكأنها محرك طائرة تستعد للإقلاع.
وتصل حرارة الجهاز إلى 72 درجة مئوية، يعني حرارة تكفي تقريباً لحرق الجلد إذا وضع الجهاز على الركبتين.
نعم، وتستنزف المهمة 35% من البطارية في 16 دقيقة كاملة من المعاناة.
طيب، لنتخيل الآن نفس المهمة، نفس الصور، نفس الفلاتر، لكنها تنجز في 8 دقائق فقط.
وبدون أي صوت للمراوح، والجهاز بارد تماماً بحرارة لا تتجاوز 45 درجة.
واو، واستهلاك البطارية لم يتعدى 12%.
هذا الفارق الهائل ليس سحراً، بل هو ما تدعي الصناعة التقنية اليوم أنه مستقبل الحواسيب.
صحيح، وهو سبب ضجة كبيرة في السوق حالياً.
إذن مرحباً بالجميع في هذا الغوص المعمق الجديد. نحن اليوم في شهر أبريل من عام 2026، والمصادر والتقارير التي بين أيدينا تشير إلى رقم مذهل.
120 مليون حاسوب مدعوم بالذكاء الاصطناعي يتم بيعها هذا العام فقط.
120 مليون، رقم هائل. هناك بطل جديد، أو ربما عقل جديد، انضم إلى اللوحة الأم بجانب المعالج المركزي التقليدي ومعالج الرسوميات،
اللي هو وحدة المعالجة العصبية، أو ما يعرف اختصاراً بـ NPU.
حسناً، دعونا نفكك هذا الأمر. المهمة اليوم في هذا التحليل هي الغوص خلف كل هذا الضجيج. هل نحن أمام ثورة حقيقية ستغير مفاهيم العمل على الحواسيب تماماً؟
أم أنها مجرد مصطلحات رنانة وخدعة تسويقية أخرى لدفع الناس نحو التخلص من أجهزتهم القديمة؟
بالضبط، وهذا التساؤل مبرر جداً. يعني دائماً ما تكون هناك حالة من التشكيك عندما تطلق الشركات مصطلحات جديدة وتلفقها بكل شيء.
بصراحة التشكيك في محله، لكن شوف، عندما ننظر إلى البيانات بدقة نجد أن عام 2026 لم يصبح نقطة تحول بسبب التسويق فقط،
بسبب التقاء عدة مسارات تقنية، صحيح؟
تماماً، هناك 3 مسارات مترابطة. المسار الأول هو نضوج تقنية الـ NPU نفسها، يعني لم تعد مجرد شريحة تجريبية صغيرة في الهواتف للتعرف على الوجوه.
أصبحت شريحة قوية تتجاوز حاجز 40 تيرابس أو توبس من العمليات الحسابية.
صحيح، والمسار الثاني هو تدخل مايكروسوفت القوي التي فرضت هذا المعيار بقوة على الصناعة عبر أجهزة كوبايلوت بلس.
وماذا عن المسار الثالث؟ أعتقد أنه يتعلق بأبل، أليس كذلك؟
بالضبط، نجاح أبل المتواصل مع معمارية آرم أثبت للجميع وللمنافسين تحديداً أن الحصول على أداء خارق مع بطارية تدوم 20 ساعة لم يعد خيالاً علمياً،
بل هو المعيار الجديد. طيب، لفهم سبب هذا التهافت الجنوني من كل الشركات التقنية، لابد من فهم القطعة المركزية هنا.
تقصدين الـ NPU؟
نعم، ما هو؟ ولماذا كانت الحواسيب تحتاجه أصلاً؟ في التقارير التي راجعناها، هناك تشبيه أثار انتباهي جداً ويبسط الفكرة.
تشبيه الشركة والمدير العام؟
بالضبط. إذا تخيلنا أن الحاسوب شركة كبيرة، فإن المعالج المركزي أو CPU هو المدير العام. هذا المدير قادر على فعل أي شيء، قراءة ملفات، اتخاذ قرارات.
لكن مشكلته أنه يعالج الأمور واحدة تلو الأخرى، وإذا تراكمت عليه آلاف الأوراق، سيصاب بالإرهاق ويصبح بطيئاً.
صحيح، بينما معالج الرسوميات أو GPU هو القسم الإبداعي، عباقرة في رسم المشاهد وإنجاز المهام المتوازية بسرعة.
وهنا يأتي دور الـ NPU، هو بمثابة عامل خط التجميع المتخصص.
يعني لا يطلب منه الإدارة ولا الإبداع الفني.
تماماً، توكل إليه مهمة واحدة يكررها ملايين المرات ببراعة فائقة وبدون أي مجهود، وهي العمليات الحسابية المصفوفية الخاصة بالذكاء الاصطناعي.
هذا التشبيه يوضح الصورة جداً. لكن هندسياً، كيف تترجم هذه البراعة إلى استهلاك طاقة أقل؟
إذا ربطنا هذا بالصورة الكبرى، الذكاء الاصطناعي لا يعتمد على معادلات منطقية معقدة كالتي يبرع فيها المدير العام، بل يعتمد على مصفوفات أرقام تعرف بالتنسور،
يعني مجرد عمليات ضرب وجمع بسيطة ولكن بمليارات المرات في نفس اللحظة.
بالضبط، عندما نجبر السي بي يو على فعل ذلك يستهلك طاقة هائلة وتصل حرارته لمستويات عالية تقريباً 15 إلى 45 واطاً.
وإذا أسندنا المهمة للجي بي يو
ينجزها أسرع، لكنه يستهلك طاقة مرعبة من 50 إلى 150 واطاً. وهنا تبرز عبقرية الـ NPU، فهو يستهلك فقط ما بين 2 إلى 8 واط.
واو، من 150 إلى 8 واط فقط؟
نعم، نحن نتحدث عن كفاءة أعلى بعشر مرات من الجي بي يو وخمس عشرة مرة من السي بي يو. هذا يفسر الانخفاض بنسبة 70% في استهلاك الطاقة،
وهذا ما يطيل عمر البطاريات لساعات طويلة. لكن هناك شيء يثير الريبة في المصادر الترويجية.
تقصدين الأرقام؟
نعم، الهوس بأرقام التوبس. نرى إعلاناً يقول جهازنا يمتلك 40 توبس، وتعد شركة أخرى ب45، ثم تظهر ثالثة ب50.
حرب الأرقام الكبيرة.
بالضبط، هذا يذكرني فوراً بحرب الميجا بيكسل في الكاميرات الرقمية قديماً. كنا نظن أن 50 ميجا بيكسل أفضل من 12، لنكتشف لاحقاً أن العدسة وسرعة المعالجة هي الأهم.
المقارنة مع حرب الميجا بيكسل هي الأدق فعلاً. الصناعة تطلق عليه اليوم فخ التوبس.
إذن الرقم الأكبر لا يعني أداء أفضل
إطلاقاً. الرقم الكبير يشير فقط للقدرة الخام في ظروف مثالية. الأداء الفعلي هو مزيج بين المعمارية وسرعة الذاكرة، والأهم هو التحسينات البرمجية.
هل هناك مثال عملي من التقارير يثبت هذا؟
طبعاً، معالج M4 من أبل يمتلك وحدة NPU بقوة 40 توبس فقط، بينما منافسوها أطلقوا معالجات بقوة 50 توبس. نظرياً يجب أن تسحق أبل،
لكن الواقع غير ذلك، صحيح؟
الواقع أثبت تفوق معالج أبل. السبب يعود للتكامل الرأسي. أبل تصمم الشريحة ونظام التشغيل وواجهات البرمجة. هذا التناغم يجعل كل توبس متاحاً يستغل بكفاءة مذهلة،
بينما القدرات الأكبر في الأجهزة الأخرى قد تضيع بسبب ضعف التواصل بين العتاد والنظام. طيب، هذا يقودنا مباشرة إلى صراع العمالقة في السوق،
معركة أبل ومايكروسوفت وإنتل وAMD.
نعم، إذا بدأنا بأبل التي توصف بسلطان كفاءة الطاقة، بدأوا ب11 توبس في معالج M1 ووصلوا ل40 في M4،
والنتيجة بطاريات تدوم ل22 ساعة.
لكن التقارير تشير إلى نقطة ضعف قاتلة في هذه البيئة المغلقة، خاصة للاعبين.
بصراحة، الجانب المظلم هنا هو التوافقية مع الألعاب. بيئة الماك ومعمارية آرم تبدو وكأنها في كوكب آخر. الإحصائيات تقول إن 15% فقط من ألعاب ستيم تعمل بشكل أصلي.
15% فقط؟ هذا رقم محبط جداً.
جداً. الباقي إما لا يعمل أو يتطلب برامج محاكاة تقتل متعة اللعب وتخفض سلاسة الإطارات. أبل رائعة للإنتاجية، لكنها مريعة للألعاب.
طيب، ومايكروسوفت لم تفوت الفرصة، أطلقت معيار كوبايلوت بلس وأجبرت الشركات على حد أدنى 40 توبس. لكن ماذا عن ميزة ريكول الجدلية؟
ميزة ريكول من الناحية الهندسية كانت استعراض عضلات لعمل الـ NPU في الخلفية. الفكرة أنها تلتقط صوراً للشاشة كل عدة ثوان وتبني ذاكرة فوتوغرافية لكل نشاطك.
لحظة، تسجل كل شيء أفعله؟ محادثات، صور، كلمات مرور؟
نعم، كل شيء، وبدون إنترنت. كل هذا يتم محلياً على الجهاز.
واو، تقنياً هذا مبهر، لكنه مرعباً من ناحية الخصوصية.
وهذا بالضبط ما حدث. الانتقادات كانت حادة جداً، لدرجة أجبرت مايكروسوفت على تأجيل الميزة وتغييرها لتصبح خياراً تفعله بنفسك، بدلاً من كونه افتراضياً.
خطوة منطقية. وفي وسط هذا، دخلت كوالكوم الساحة بمعالج سناب دراجون، محاولة جلب بطارية 20 ساعة لعالم الويندوز عبر معمارية ARM.
وردت إنتل بسرعة بمعالجات كور ألترا، ورسالتها كانت ذكية: نحن نقدم التوافقية المطلقة بنسبة 100% عبر معمارية X86.
لكن هناك ضريبة، أليس كذلك؟
طبعاً، الضريبة هي كفاءة الطاقة. أجهزة إنتل لن تصل لبطارية 22 ساعة، بل تتراوح بين 14 و 18 ساعة.
وهناك لاعب ثالث شرس هنا، AMD.
صحيح، معالجات رايزن AI 300 وقدموا 50 توبس، وتفوقهم يكمن في دمج وحدة رسوميات GPU قوية مع المعالج. خيار متوازن جداً.
هنا يصبح الأمر مثيراً للاهتمام حقاً. استعرضنا المواصفات والأرقام، لكن ماذا يحدث على أرض الواقع؟
الاختبارات القاسية هي التي تكشف الحقيقة.
نعم، التقارير قدمت اختبار تحويل 100 صورة بصيغة را. معالج M4 سحق المهمة في 8.2 دقائق باستهلاك 12% من البطارية وحرارة 45 درجة،
بينما الحاسوب التقليدي بدون NPU استغرق 16.3 دقيقة واستهلك 35% من البطارية بحرارة 72 درجة.
هذا يثبت أنها ليست مجرد سرعة، بل تغيير جذري لتجربة الاستخدام اليومية.
بالضبط، الNPU يزيح العبء عن المعالج المركزي، ينجز المهمة وكأنه يتنزه، بينما المعالج التقليدي يركض في ماراثون ويحترق.
طيب، بما أن هذا المعالج خارق، هل سيقوم بتحسين جودة ألعابنا الثقيلة؟
الإجابة الصارمة هي لا، لا يوجد أي تأثير حقيقي.
حقاً؟ ولا حتى إطار إضافي؟
ولا إطار. في اختبارات سايبر بانك وإلدن رينج كان الNPU في حالة سبات. الGPU هو من يتولى المضلعات وتتبع الأشعة، وسيبقى الملك المتوج للألعاب لسنوات.
يعني من يشتري جهازاً للعب عليه ألا يهتم بالNPU.
تماماً، ولا ننسى أن أبل مريعة هنا بسبب نقص التوافقية كما ذكرنا.
حسناً، إذا لم يكن للألعاب، أين يتألق أيضاً غير تحرير الصور؟ المصادر تذكر تشغيل نماذج اللغات الكبيرة أو الـ LLM محلياً.
نعم، مثل تشغيل مساعد ذكي مشابه لتشات GPT بالكامل على جهازك وبدون إنترنت.
الأرقام تقول إن معالج M4 ولد 28 توكن في الثانية مقابل 8 فقط للحاسوب القديم. ما أهمية هذا الفارق؟
الفارق هو بين تجربة ممتعة وتجربة محبطة. 28 توكن تعني أن النص يتدفق أسرع من قراءتك له.
إحساس فوري وتفاعلي.
صحيح، بينما 8 توكن تعني تقطيعاً وبطئاً مملاً، وهذا يمتد للبرمجة أيضاً، فالمبرمج لن يشهد قفزة في الكومبايل العادي،
لأن الكومبايل يعتمد على المعالج المركزي.
بالضبط، لكن في أدوات مثل جيت هاب كوبايلت، الNPU يقدم اقتراحات الكود في أجزاء من الثانية دون إبطاء الجهاز.
ممتاز، بناء على كل هذا وصدام ARM مع X86 نصل للمفترق الحقيقي.
الاختيار الصعب لأي مشتري لليوم.
نعم، نلخصها كالتالي: ARM تعني بطارية اليوم كامل وهدوء، لكن بمشاكل توافقية ومحاكاة، وX62 تعني توافقية مطلقة ولكن بحرارة وبطارية أقل. كيف تعمل المحاكاة هذه؟
تخيلي أن برامج X86 تتحدث الفرنسية، ومعالجات ARM تفهم اليابانية. نحتاج لمترجم فوري، وهذا يستهلك طاقة.
أبل لديها مترجم روزيتا 2، صحيح؟
نعم، وهو مترجم عبقري، يعطي 80 إلى 90% من الأداء الأصلي، المستخدم لا يلاحظ البطء.
وماذا عن ويندوز؟ أداة بريزم الخاصة بهم؟
بريزم لا تزال تنضج، وتعطي 60 إلى 70% فقط، لذلك بعض البرامج تبدو بطيئة وتستهلك بطارية أكثر على أجهزة كوالكوم الجديدة.
طيب، ما معنى كل هذا للمستمعين؟ هل يستحق الأمر دفع أكثر من $1,200 لشراء حاسوب ذكاء اصطناعي بدل حاسوب تقليدي $600؟ لمن هذه الأجهزة؟
هذا هو السؤال الأهم. للمستخدم العادي الذي يتصفح ويكتب على وورد، وفر أموالك. الحاسوب التقليدي يكفي تماماً.
وماذا عن اللاعبين؟
اللاعبون تجاهلوا الـ NPU تماماً واشتروا بطاقة رسوميات GPU قوية مثل RTX.
والمبرمجون:
هنا الوضع دقيق. إذا أدواتكم تدعم ARM فالأمر رائع. إذا كنتم تحتاجون بيئات مثل دوكر وأنظمة قديمة فاحذروا وابقوا مع X86 المهني الآمن.
وأخيراً صناع المحتوى:
هؤلاء هم الفائزون الأكبر، كنز حقيقي لهم. التوفير الهائل في الوقت للرندر والتحرير وبطارية مذهلة يجعل أجهزة مثل ماك بوك برو أو سيرفس لابتوب استثمارات مربحة جداً.
إذن كخلاصة سريعة، حواسيب الذكاء الاصطناعي ليست عصا سحرية، بل فئة جديدة تتطور بسرعة، تقدم أداء بطوليا في استهلاك الطاقة،
وتترك الألعاب الثقيلة للجي بي يو. لكن بصراحة هناك فكرة مستقبلية استفزازية جدا في التقارير أود أن أطرحها قبل أن نختم.
تفضل، ما هي؟
تخيلي أن قوة الـ NPU قفزت من 11 إلى 50 توبس في 6 سنوات بنمو يتجاوز 450%، وسنتجاوز 100 توبس بحلول 2028.
واو، سرعة تطور مرعبة.
جدا، نحن اليوم نتعامل مع الـ NPU كمساعد خارق، لكن متى سيأتي اليوم الذي تنقلب فيه الموازين؟
تقصد أن يصبح المعالج المركزي هو القطعة الثانوية؟
تماماً، متى تبنى الحواسيب وتدار حول هذا العقل العصبي الجديد؟ هذا سيغير معمارية الحواسيب بأكملها في المستقبل القريب.
يا إلهي، هذه الفكرة تقلب الطاولة فعلاً. بدأنا بمدير عام ومساعد، ويبدو أن المساعد سيستحوذ على الشركة قريباً.
صدقيني، هذا هو المستقبل الذي تتجه إليه الصناعة.
فكرة تفتح آفاقاً واسعة للتفكير قبل شراء جهازك القادم. شكراً لكل المستمعين على مرافقتنا في هذا التحليل المعمق لكشف الحقائق خلف الأرقام. وإلى أن نلتقي في غوص جديد وموضوع شيق آخر، إلى اللقاء.